الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل أو لشر يجتنب. قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال له لبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 30 الخاتمة في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. الخلق هو السجية والطبع. عرفه الإمام الغزالي: هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. الكريم ما بينتظر ليفكر، اللي في عنده خلق الكرم ما إن دعي للعطاء تجده يعطي. اللطيف لا يحتاج إلى أن يفكر، لطفه غالب عليه. هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يطبع الله تعالى أناسا على بعض الأخلاق النبيلة، بينما يحتاج آخرون إلى التدرب عليها والتطبع بها حتى تصبح طبعا لهم وخلقا، بينما يطبع آخرين على خلال حميدة أخرى، فيحتاج الأولون إلى التدرب عليها لتصير لهم طبعا وخلقا، فيتساوى العباد في التشريف والتكليف. أحيانا تجد ابنك عمره 2، مظاهر الكرم تظهر عليه. لسه 2 عمر الولد، إذا أعطيته شيئا قدمه لإخوانه لأخواته. تجد ابنا آخر مسيكا بعمر 2، هذا مطبوع على الكرم، ذاك غير مطبوع عليه. هذا الذي هو غير مطبوع على الكرم مطلوب إليه إذا كبر أن يتخلق بخلق الكرم ويكرر هذا التخلق حتى يصير الكرم له عادة وطبعا وخلقا. بالمقابل الثاني، عندما يكبر عنده أدب عالي، كلامه عنده لطف عجيب فيه، بينما الأول ما عنده هذا الأدب وهذا اللطف. الأول يحتاج أن يتخلق بهذا الخلق. فالناس جميعا متساوون في التشريف والتكليف، فبإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التطبع بالخصال الكريمة لتلتزمها، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هو هدف السلسلة. هدف سلسلة فضيلة أخلاق تعاملية كان في أن ينظر كل واحد فينا، إذا كان الحديث عن خلق حسن ولم يجده فيه، أن يتدرب على أن يتخلق بهذا الخلق. ينظر إذا كان الخلق سيئا ووجد في نفسه تمسكا بهذا الخلق، أن يبدأ بالتخلي عن هذا الخلق. هدف السلسلة أن تتحلى وتتخلى، أن تتخلى عن الخلق الذميم وتتحلى بالخلق الحميد. تناولت السلسلة 20 خلقا. في 30 خطبة نحن تكلمنا عن 20 خلقا: الحياء، اللطف، الشكر، التراحم، الشفقة، السماحة، القناعة، العفة، الحلم، الصدق، بر الوالدين، محبة الآخرين، حب العطاء، تحمل المسؤولية، حفظ الكلمة وحسن الكلمة، والصبر التعاملي. تكلمنا عن الرجوع عن الخطأ، وعن التحبب إلى الآخرين، وعن مراعاة الآداب العامة. كانت كل خطبة من الخطب تعرف بالخلق وفوائده، ثم تتحدث عن كيف تتخلق بهذا الخلق. لقد لاحظت أيها الإخوة نقاطا مشتركة في كيف التخلق بهذه الأخلاق 20. لما كنت أبحث في كل خلق من هذه الأخلاق كيف يتخلق بها الإنسان وأدونه، في النتيجة عندما استعرضت هذه الأخلاق 20 وجدت نقاطا مشتركة. إذا فعلتها تخلقت بهذه الأخلاق 20، فضلا أن كل خلق له خصوصية. وأعتقد أن هذه النقاط مشتركة، أو أن النقاط مشتركة في التخلق بكل خلق حميد وفي التخلي عن كل خلق ذميم. ذلك لأنني كنت في واحد من مساجد هذه البلدة المباركة قبل 5 سنين، قد قدمت 80 درسا عن مكارم الأخلاق، ولاحظت نقاطا مشتركة في كيف التخلق بهذه الأخلاق. ووجدت النقاط في تلك الدروس 80 متقاطعة مع النقاط في هذه الخطب 30. من أجل هذا سأجعل هذه النقاط المشتركة، وهي 5، سأجعلها مادة خطبة اليوم الخاتمة لهذه السلسلة، وأراها الوظيفة العملية والوظيفة التطبيقية لهذه السلسلة. يعني وقد حضرت 30 خطبة، أنا أتوقع منك أنك بدأت تفعل شيئا، لكن لا بأس الآن سأختصر لك 5 نقاط مشتركة. إذا أنت دخلت فيها ستتخلق بأخلاق حميدة كثيرة، منها هذه الأخلاق 20، وستتخلى عن أخلاق ذميمة من حيث دريت أو لم تدري. وهذه النقاط أيها الإخوة ثمنها سنوات من الدراسة والتمحيص. 5 مشتركات في كيف تتخلق بالأخلاق الحميدة وتتخلى عن الأخلاق الذميمة. أولها الإكثار من ذكر الله. ذلك لأن نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد الشهوانية. ما استطعتم أيها الإخوة أيتها الأخوات، أكثروا وأكثرن من ذكر الله تعالى. نور الذكر يطفئ النار الشهوانية في العبد. وما الأخلاق الذميمة إلا صفات سبعية تعلق بها العبد ولا يخلصه منها مثل الذكر. أنت ما تفطر أبدا على الكذب، ما فطرت، ولا فطرت على سوء الأدب، ولا فطرت على القسوة، وأنا ما فطرت على الجزع، وما فطرت على سوء الطوية، ولا فطرت على بغض الآخرين، ولا على الأثرة والأنانية، لكن شهواتي هي التي أخذتني نحو هذه الأمور. كيف أطفئ نار الشهوة؟ بنور الذكر. نور الذكر يطفئ نار الشهوة. لذلك كان الإكثار من ذكر الله تعالى يساعدك كثيرا في التخلق بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الذميمة. فإذا أردت أن تسيطر على الغضب لتكون حليما، وإذا أردت أن تتهذب قسوتك لتكون لطيفا، وإذا أردت أن ترحم الآخرين وتشفق عليهم وترحمهم، فأكثر من ذكر الله. في بعض ما يجد هو يقول يا أخي أنا طبعي قاسي. هو يعرف نفسه. طبعا هذه القسوة عم تنعكس على زوجته، على أولاده، على عماله، على شركائه. كم من مرة قطع رحما من وراء هذه القسوة؟ كم من مرة خسر شراكة من جراء هذه القسوة؟ هو يقول أنا ما عم بستطيع اتجرد من هذه القسوة التي طبعت عليها. الإكثار من ذكر الله تعالى يعينك. قال ابن القيم في الوابل الصيب: في الذكر أكثر من 100 فائدة. يا أخواني، اللي بيذكر الله ينال أكثر من 100 فائدة، ويلي مو فاضي يذكر الله يا حصرتي خسران أكثر من 100 مكسب. فهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله بقي الخير أو بقي باب الخير مرتجا دونه. ومن أجل هذه المعاني كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، في ليله ونهاره، سره وإعلانه، عند الخاصة وعند العامة. كان يذكر الله إذا أوى إلى فراشه، أو عند الوضوء، أو بعده، أو عند لبس الثوب، أو عند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه، وغير ذلك من أحواله صلى الله عليه وسلم. والذكر يؤثر على القلب. أنا أستطيع أن أغسل يدي إذا اتسختا، وأستطيع أن أغسل ثوبي إذا علقت به الشوائب، لكن كيف أغسل قلبي؟ الذكر يؤثر على القلب، فيأنس الذاكر بربه وخالقه، ويشتغل بما ينفعه، ويصلح تعبده، وينتهي عما يغضب الرب تبارك وتعالى، فتصلح الجوارح بعد ذلك، فلا نظر إلا فيما يرضي الله. إذا في شاب بيناتنا عم بيقول أنا ما عم بقدر اتخلص من هذا النظر إلى الحرام، أتعبني، أنا متألم جدا، أنا منزعج جدا من سوء خلقي هذا. إذا كان رجل بلغ 40 متزوج عنده أولاد، بلغ 50 ينظر إلى الحرام يقول يا أخي علقت فيني هذه السوسة، ماذا أفعل؟ الذكر. إذا امتلأ قلبك بالذكر سيضخ دما ذكر اسم الله تعالى عليه. هذا الدم سيغذي عينك. عينك الآن لن تستطيع أن تنظر إلى الحرام، لن تحب الحرام، لن تستفيغ الحرام، ستمقت الحرام، لأنها غذيت بدم ذكر اسم الله عليه. فلا نظر إلا فيما يرضي الله، ولا سمع إلا لما يحبه الله، ولا مشي إلا لمرضات الله، ولا بطش إلا لله، فيكون العبد لله وبالله، وتنفتح له أبواب الخيرات من الفضائل والعبادات، وتوصد دونه أبواب الشر والمنكرات. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الإمام النووي: أفضل حال للعبد حال ذكره رب العالمين. أنا أفضل ساعة بحياتك لما بتتخرج من الجامعة؟ لا. لما بترجع من السفر؟ لا. لما بتوقع عقد شراء بيت لإلك؟ لا. يوم زفافك؟ لا. أفضل حال للعبد حال ذكره رب العالمين واشتغاله بالأوراد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. جربوا يا إخوان، أرجوكم جربوا. الأخ اللي لهلأ ما جرب يحضر مجلس ذكر، أرجوك اترك كل شيء وتعال لترى الملائكة بعينيك، لتحس الملائكة في كل جوانحك وجوارحك، لتشعر عندما تخرج من مجلس الذكر أن شيئا في قلبك قد غسل كما يغسل الثوب وينقى من الدنس، لتشعر بالماء والثلج والبرد صب على هذا القلب الذي يحترق بالشهوات. أرجوك، أنا أحزن وأتألم إذا أنت لم تستطع ولا في يوم من الأيام أن تحضر مجلس ذكر. اترك عملك، اترك دراستك، اترك كل مشاغلك واحضر في مجلس الذكر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقعد قوم، هذا نفي يفيد التعميم، كل أي قوم يقعدون، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. 100% في مجلس الذكر حول المجلس ملائكة، حول الجالسين ملائكة، يراهم من كتب الله له أن يراهم ويشعر بهم من كتب الله له أن يشعر بهم، لكن كل الحاضرين يتذوقون لذة الأنس بهذا الذكر. إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. يلي بيناتكم بمر على حديقة من حدائق الجنة يقعد. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. من أجل هذا قال بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حلق الذكر، فإذا أردت التخلق بكل خلق كريم والتجرد عن كل خلق ذميم، فعليك أولا الإكثار من ذكر الله تعالى. من أجل هذا أيها الإخوة، نحن عقدنا في هذا المسجد في كل يوم سبت عند صلاة العشاء مجلس للذكر. نأتي لنكثر من التسبيح، من التحميد، من التهليل، من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكلم أحدنا أخاه، وإنما يكلم ربه: أنا جليس من ذكرني. ندعو، نلتجئ، نبتهل إلى الله، نصلي ركعتين. لما هذا الذكر؟ لأن الذكر حياة القلب، حياة الروح، لأن في الذكر أكثر من 100 فائدة، منها أنه يحسن الأخلاق، أنه يعطيك أخلاقا حميدة ويجردك من الأخلاق الذميمة. 5 مشتركات أو مشتركات في كيف تتخلق بالخلق الحميد وتتخلى عن الذميم: 1، الإكثار من ذكر الله تعالى. 2، الصحبة الصالحة. تسمعونني كثيرا أعيد وأكرر وأقول: كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. كم من خلوق تدنت أخلاقه لما صحب الدون، وكم من وضيع ارتفع لما صحب أهل الرفعة. كم من خلوق تدنت أخلاقه لما صحب الدون، وكم من وضيع ارتفع لما صحب أهل الرفعة. لا أعلم أحدا يدخن إلا وقد علمه صديقه التدخين. كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. لا أعلم صالحا إلا وقد جالس الصلحاء وصاحبهم. فللصاحب أثر كبير في خلق المرء ودينه، بل له أثر عليك في الآخرة. انتبهوا يا شباب من تصاحبون، صاحبك ستنطبع روحك بروحه. رضيت أو لم ترضى، علمت أو لم تعلم، أردت أو لم ترد، دير بالك، الأمر خطير جدا. بل أكثر من هيك، صاحبك سيكون في الآخرة سببا لنجاتك أو سببا لا قدر الله لتعاستك. نقل الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نقل عن الثعلبي قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران أو فاجران أو فاسقان، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب، إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، يا رب فلا تضله بعدي، واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما. يقول الله تعالى: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: يا رب، إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك. فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب كان. دير بالك رفيقك الصالح لو مات ينفعك بإذن الله بعد موته، يسأل عنك، يدعو لك بعد موته إذا كان من أهل الصلاح وأهل الخير. قال: ويموت أحد الكافرين، أحد الفاجرين، أحد الفاسقين. لا سمح الله إذا في بمجموعتك ناس فجر فاسقين، ما عم بغيروا، نصيحة اتركهم، هذون سيؤذونك في الدنيا، يؤذونك بأخلاق ذميمة تعلق بك، ولا سمح الله في الآخرة كمان. قال: يموت أحد الكافرين، يقول: يا رب، إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا رب ألا تهده بعدي، وأن تضله كما أضللتني، وأن تهينه كما أهنتني. فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: إنه يا رب كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك أن تضاعف عليه العذاب. فيقول الله تعالى: بئس الصاحب والأخ والخليل كنت، فيلعن كل واحد منهما صاحبه. قال الإمام القرطبي: والآية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومضل. لا سمح الله إذا واحد بيقعد مع واحد مضل، مشكلة، مشكلة، يؤذيك في الدنيا ويؤذيك في الآخرة. كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. لما درست العشرين خلق هذه التي قدمتها بين أيديكم، أكثر مشتركات أخذ، أكثر علامة، أكثر نقاط اشتراك أخذ ذكر الله تعالى، رقم 2 الصاحب. ولما راجعت 80 درسا التي قدمتها، أكثر نقطة مشتركة ذكر الله، رقم 2 الصاحب. لذلك إذا أردت التخلق بالخلق الكريم فعليك بالصاحب الكريم، وعكسه بعكسه. أولها الإكثار من ذكر الله، وثانيها الصاحب. الثالث مجاهدة النفس. نفسك كنفسي لا تحب معالي الأخلاق، لأن معالي الأخلاق فيها التزام، معالي الأخلاق فيها انضباط، والنفس لا تحب الانضباط، تحب التفلت. إذ النفس أمارة بالسوء، تحب التواني والكسل، وتكره المعالي والعمل، تدعوها للصبر فتدعوك للجزع، تطلبها لأداء المهام فتطلبك للمنام، تنادي عليها أن الله مطلع عليك فراقبيه، وتنادي عليك أن أعطني ما أشتهيه. هذه هي النفس. إذا لم تجاهدها، إذا لم تعاقبها، إذا لم تخالفها، ستأخذك إلى أودية السوء. من هنا وجبت مجاهدتها ومحاسبتها ومخالفتها لتحملها على مكارم الأخلاق حملا، وتهذبها بترك ذميم الأخلاق قسرا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مجاهدة النفس. يا شباب، يا رجال، يا أيتها الأخوات، النفس حرون لابد لها من مجاهدة لتتدرب على الصبر، لتتدرب على الشكر، لتتدرب على احترام الآخرين، لتتدرب على إيثار الآخرين، لتتدرب على محبة الآخرين، بحاجة إلى مجاهدة. الرابع أولها ذكر الله، وثانيها الصاحب، وثالثها مجاهدة النفس. أما الرابع فالعلم، إذ العلم يهذب الطباع ويحسن الأخلاق، والجهل يدع المرء جلفا غليظا. طالب العلم تحفه الملائكة وتضع له أجنحتها، فيرق طبعه ويصفو معدنه، بينما يبقى أهل الجهل في أكدار جهالتهم وفي ظلمات فظاظتهم. وفي مجالس العلم اجتماع الصالحين وتآلف المقربين وتدارس آيات الذكر الحكيم وكلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. اللي بيجي بيحضر مجلس علم هذا في عبادة، يلي يقرأ في كتب العلم هذا في عبادة. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة ومنار سبيل الجنة، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة. العلم يهذب الأخلاق. أما الخامس الأخير أولها ذكر الله، وثانيها الصاحب، وثالثها مجاهدة النفس، ورابعها العلم، وخامسها الأخير الدعاء، أن تلتجئ إلى الله أن يكرمك بالخلق الحميد وأن يرفع عنك الخلق الذميم. قال العلماء: من ابتلي ببلاء من خلق أو قلب أزعجه، يعني شعر في عنده خلق مزعج، في عنده قسوة بقلبه مميتة، عنده مرض، عنده حقد، عندها غيرة عجيبة، عندها حقد كاد أن يقتلها هذا الحقد، متألمة جدا، هي تصلي نعم وتصوم نعم، لكن في حقد في بقلبها، في غل، في حسد، ما تستطيع أن ترى على غيرها نعمة، تتمزق إذا رأت غيرها من أخت أو جارة أو صديقة وصلت إلى منزلة عالية، أو هو هكذا عنده حسد يكاد أن يقتله. من ابتلي ببلاء في قلب أو خلق أزعجه، فأعظم دواء له قوة الالتجاء إلى الله. تضرع إلى الله، اسأل الله، ادعو الله، تذلل إلى الله. ودوام التضرع والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي السجود وأدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار. وليصبر، فإنه لابد أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل. فمن علق به خلق ذميم فعليه بالدعاء والالتجاء، ومن فاته خلق حميد فعليه بالتضرع عند السحر. أيها الإخوة، هذه خمسة مشتركات فيما مضى من فضيلة: أخلاق تعاملية، الإكثار من ذكر الله، والصحبة الصالحة، ومجاهدة النفس، والعلم، والدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدبنا بآدابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.